بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
هذه الآية الكريمة من سورة الكهف جاءت في بيان حال المؤمنين والكافرين، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي أن ما جئت به هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه ولا اختلاف فيه، وإنما الأمر راجع إليكم أيها الناس، من شاء أن يؤمن فالأمر واضح جلي، ومن شاء أن يكفر فالويل له والعقاب عليه. وليست المسألة للتخيير أن على العبد أن يتخير، وإنما هو تهديد ووعيد، تهديد لمن أعرض عما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمسألة ليست بالخيار، وإنما هو وعيد للظالمين وبشارة للمؤمنين، وعيد للظالمين وبشارة للظالمين، فمن شاء وعيد للظالمين وبشارة للمؤمنين، فمن شاء فليؤمن فالطريق واضح جلي، ومن شاء فليكفر فالويل له والعقاب عليه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالأمر واضح جلي، الأمر واضح جلي، وعلى العبد أن يختار الأمر الذي يناسبه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن آمن فله الجزاء الأوفى، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بخلاف الكافرين، فقال تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والأمر بالإيمان والأمر بالكفر وعيد للظالمين وعقاب عليهم، والأمر كله راجع إلى الله جل وعلا، فمن شاء الله له الإيمان فهو مؤمن، ومن شاء الله له الكفر فهو كافر، فالويل له والعقاب عليه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا، يقول الله جل وعلا إنا أعتدنا هيأنا وجعلنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، والسرادق معرب مجهول أعجمي معرب واضح جلي. فمن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سرادقها قيل المراد بالسرادق السور العظيم الذي على النار، وقيل غير ذلك، وقيل الموقع، وقيل غير ذلك. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فأسوار جهنم أربعة، كل واحد منهما عرضه مسيرة 40 سنة، فهي عريضة وعريض سورها وبعيد مداها، وهي معدة للظالمين الذين عصوا أمر الله وظلموا أنفسهم. فهم إنما ظلموا أنفسهم، لم يظلموا الله شيئا، لأن العباد لا يستطيعون أن يظلموا ربهم، وإنما المرء يظلم نفسه أو يحاسب نفسه أو يعطي نفسه الخير، يسعى للخير فيناله ويسعى للشر فيناله، فهو حسب ما يقدم لربه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني أن السرادق هذه تحيط بالكافرين، تحيط بالظالمين، تتناولهم ولا تبقي منهم أحدا. وإن يستغيثوا إذا عطشوا ولم يوجد عندهم الماء، استغاثوا بالله، سألوا الله أن يغيثهم، فيغيثهم جل وعلا على قدر حالهم، لا يظلمهم شيئا سبحانه وتعالى. وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث من الله جل وعلا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ماء حار جدا، إذا قربوه من وجوههم سقطت جلدة الوجه على الماء والعياذ بالله. بماء كالمهل يشوي الوجوه، قيل هو المهل الحديد المذاب، الحديد والنحاس والذهب والفضة إذا أذيب فأزبد فكان كبيرا واسعا، إذا أعطوا منه شيئا شرابا سقطت جلدة الوجه فيه لشدة حرارته، بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الغوث غيثهم، بئس ما يعطون، فإنه شيء مضر جدا. بئس الشراب وساءت حالهم، وحالهم سيئة، ومرتفقهم مرتفقا. المرتفق هو المكان الراحة والجلوس، فهم في بئس الحال، فهم بئس الراحة راحتهم، وبئس الجلوس مجلسهم، عليهم لعنة الله وعذبه يوم القيامة. نعم، اقرأ.
يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار أربعة جدر، كثافة كل جدار مسافة 40 سنة.
كثافة الطريق، كثافة الجدار، عرض الجدار، عرض الجدار مسافة 40 سنة للراكب السائر السريع، والعياذ بالله. نعم.
وقال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، قال: حائط من نار. وقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، الآية. قال ابن عباس: المهل الماء الغليظ مثل دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره. إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه، حتى تسقط جلدة وجهه فيه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه. يقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم، فيأكلون منها فجثت جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد انتهى حره. فإذا
قد احتر حرارة شديدة أكثر ما يكون حرارة. نعم.
فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
يقطع أمعاءهم من حرارته، يصل إلى أبطونهم وهو حار شديد، فيقطع أمعاءهم ثم تعود كما كانت قبل ذلك، وإلا فإنهم يتمنون الموت ولا يحصل لهم، يتمنون الموت ولا يحصل لهم. فإذا قطع أمعاءهم عادت كما كانت سابقا، وهكذا. نعم.
وقال تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة،
حارة حرارة شديدة،
كما قال تعالى: وبين حميم آن، وقال: وساءت مرتفقا، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
نسأل الله السلامة والعافية من النار. هذه مآل أهل النار والعياذ بالله، ومآل أهل الجنة سيأتينا في الآية التي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا صدرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بخلاف أهل النار والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين ينعمون فيها نعيما عظيما بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز لي الاعتمار عن أخي الميت؟
نعم، يجوز لك أخي أن تعتمر عن من شئت من الأموات والأحياء إذا كان لا يستطيع الحي الوصول إلى مكة، لك أن تعتمر عنه، لكن عليك أخي أن تعرف العمرة المشروعة الواردة في الكتاب والسنة هي أن تتوجه إلى مكة محرما بعمرة أو بحج، والإحرام يكون من التنعيم من الميقات لا من التنعيم. عليك أخي أن تحرم من العمر بالعمرة متى شئت عن نفسك أو عن غيرك، وعليك أن يكون إحرامك من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أتيت بعمرة مثلا وأديتها وتحب أن تأتي بعمرة أخرى، فاذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، وبعده توجه إلى مكة ميقات أهل المدينة، أو اذهب إلى الطائف وزر أخاك أو قريبك بالطائف، ثم إذا توجهت إلى مكة توجه إليها محرما بعمرة، وهكذا. أو تذهب إلى جدة لقضاء حاجة أو زيارة قريب، فإذا انتهت زيارتك فتوجه إلى مكة بعمرة عمن شئت.
يقول السائل: رجل عنده كلاب حراسة وهو يختلط معها أحيانا فيمس شعرها أو هي تلامسه بشعرها، هل تنجسه إذا لامسها؟
إذا كانت رطبة بلت بالماء فإنها تنجسه، وإذا كانت يابسة فلا تؤثر عليه، لكن لا يجوز للمرء أن يختلط بالكلاب ولا أن يمسها ولا أن يطعمها، وإنما هي نجسة تنجس من قربت منه. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن النجاسات وعن الكلاب. من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث نقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط كالجبل العظيم، فهي تنقص الأجر وتذهبه، فلا يجوز للمسلم اقتناؤها إلا لضرورة، كأن تكون كلب صيد أو كلب حراسة.
يقول السائل: ما حكم وضع النقود أو الفلوس بالبنوك سواء كان حساب ادخار أم شهادات استثمار؟
وضع الدراهم في البنوك غير الربوية جائز مطلقا إذا لم يكن على سبيل المرابات، أما إذا كانت على سبيل الربا فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: خمسة كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. خمسة كلهم ملعونون، والمستفيد منهم واحد فقط، الواحد فقط هو المستفيد، والبقية ملعونون على لسان محمد وصلى الله عليه وسلم، وإن لم يستفيدوا شيئا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يدخر دراهمه في البنك للربا، أما إذا كان لغير الربا لأن تكون للحفظ فقط فلا بأس، ولا ينبغي له أن يتركها، بل عليه أن يستفيد منها بالتجارة في البيع والشراء ونحو ذلك.
يقول السائل: ما حكم الزواج العرفي إذا كان بإشهار وبمعرفة الأهل والجيران؟
الزواج العرفي صحيح، لأنه يقول بشهادة الأقارب والجيران، فهذا صحيح، ما يلزم أن يسجل في كتابة العدل أو في عقود الأنكحة، وإنما العقد صحيح، إذا تم العقد صحيحا فإنه يجوز.
يقول السائل: هل يجوز النظر إلى المرأة العجوز التي لا ترغب في الرجال ولا هم يرغبون فيها؟
يجوز إذا كانت بهذه الصفة، يجوز إذا كانت بهذه الصفة، لكن إذا كانت ترغب في الرجال أو هم يرغبون فيها فلكل ساقطة لاقطة، قد تكون لها رغبة وقد يكون المرء له رغبة في مثل هذا، فلا يجوز ذلك.
يقول السائل: مقيم في الرياض، جئت مكة لشغل ولا أعرف كم المدة، 3 أشهر أو أزيد، هل ممكن أن أحرم من سكني بمكة وأعتمر كل جمعة؟
لا يا أخي، لا يجوز لك أن تحرم من ذلك إلا لبست الإحرام في الدار وعقدت النية في الميقات، فلا بأس عليك، ولا ينبغي أن تكثر العمرة في كل جمعة، وإنما تعتمر حسب ما يتيسر لك في طريقك بذهابك للمدينة أو ذهابك لجدة أو لذهابك للطائف وهكذا، ولا ينبغي لك أن تكثر الاعتمار يوما بعد يوم أو في كل أسبوع مرة.
يقول السائل: متى يقرأ المأموم الفاتحة مع العلم أن الإمام لا يترك مجالا لقراءتها؟ هذا بالنسبة للصلاة الجهرية.
إذا تيسرت له قراءة الفاتحة فبها ونعمت، وإن لم تتيسر له إلا بالقراءة مع الإمام فلا يجوز، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالله جل وعلا وعد العباد بالرحمة إذا أنصتوا لقراءة القرآن، وعليك أن تقرأ ولو في سكتات الإمام، ما يلزم أن يترك لك فرصة طويلة تقرأ بها الفاتحة كاملة، حتى لو قرأتها مجزأة إذا استفتحت قبل أن يقرأ فتقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا قرأ الإمام تسكت، فإذا كمل الإمام الفاتحة قال: ولا الضالين، فقلت آمين. فينبغي لك أن تقرأ حسب ما يتيسر لك، آية وآيتين أو 3 آيات وهكذا، حاول أن تقرأ القرآن في سكتات الإمام، فإن لم يتيسر لك فلا إثم عليك والحمد لله.
يقول السائل: إذا كنت في الطواف وأقيمت صلاة الجنازة فكيف العمل؟
الأولى لك أن تدخل مع صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت عليك، والله جل وعلا وعد من صلى على الجنازة بقراط من الأجر، والقراط كالجبل العظيم، متى يحصل له هذا؟ فيحسن بك إذا أقيمت الجنازة أن تدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام من صلاة الجنازة استمررت في طوافك من المكان الذي وقفت فيه، وهكذا.
يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بدون فائدة من شركة لبيع السيارات، غير أن الذي يدفع الثمن كامل من أول يوم هو البنك، علما بأنني كمشتري لا أتعامل أنا مع البنك ولا أتعامل أولا وأخيرا إلا مع شركة السيارات، فالشركة هي تحدد سعر السيارة وأدفع نصف الثمن والباقي أقساطا شهرية.
ليس عليك بأس في هذا ما دمت لم تتعامل بالربا مع الشركة، فإذا تعاملت بالربا مع البنك تعطيه أكثر مما يدفع عن قيمة السيارة، فهذا محرم، وعليك أخي أن تعلم الفرق بين الجائز والمحرم، فيجوز لك أن تشتري السيارة بالأقساط المعلومة، ولا يجوز لك أن تدفع قيمة القسط أكثر مما يدفع هو لقيمة للسيارة، وعليك أخي أن تشتري السيارة شراء صحيحا، فما يمنعك من أن تشتريها من الشركة شراء صحيحا وتدفع القيمة للشركة، والشركة لا يهمك ماذا تصنع بالقيمة هذا. وصفة البيع الصحيح أن تشتري السيارة بمئة مثلا ألف، فإذا سلمتها صارت السيارة ملكك، وإذا لم تسلمها فبحسب القسط الذي يتأخر تدفعه له، وإذا عليك أن تعلم القسط الصحيح الأقساط الصحيحة، إذا سلمت البنك القيمة صحيحة فلا بأس عليك، وإذا سلمت أكثر مما دفع فهذا هو الربا، فعليك أخي أن تتحاشى عن الربا وتسأل عن البيع الصحيح، فالبيع الصحيح أن تشتري السيارة بأقساط معلومة تدفعها أنت بنفسك للسيارة أو للقسط أو للبنك أو لأي جهة ما، ولا تدفع زائدا عما اتفقت عليه وأنت وإياه.
يقول السائل: ما سبب نزول سورة الكهف، وهل هي مدنية أم مكية؟
بل هي مكية سورة الكهف، وسبب نزولها أن اليهود أرسلوا للمشركين: عليكم أن تسألوا محمدا عن الكهف، عن أصحاب الكهف كيف تركوا بلادهم ومحلهم، فأنزل الله جل وعلا: لا ولا تحسبن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بيّن جل وعلا أن أصحاب الكهف كانوا عجبا لكن ليسوا بالعجب الكبير، فالله جل وعلا على كل شيء قدير.
يقول السائل: عندي محل حلاقة وعندي عمال يحلقون اللحية والقزع، فما حكم ذلك وما هي نصيحتكم؟
يحرم حلق اللحية، والأجرة التي يأخذها عمالك على حلق اللحية محرمة، لأن الحلق محرم، ولا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته ولا لحية غيره، فإذا حلق اللحية وأخذ العوض عن ذلك فهذا محرم وأشد، والعمال آثمون وأنت آثم معهم بحلق اللحى، فعلى المرء أن يتقي الله ويكسب الكسب الطيب ولا يكون كسبه خبيث، لأن المرء إذا كان كسبه نتيجة حلق لحية أو نتيجة ربا أو نتيجة شيء محرم فيحرم على المرء ذلك ولا يجوز له.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن جماعة في وليمة؟
إذا كان الهدف من القراءة جماعة هو التعليم، تعليم هؤلاء الطلاب مثلاً يعلمهم كيف يقرؤون القرآن، فهذا جائز بحمد الله. وأما إذا كان للتلحين ونحو ذلك فهذا لا يجوز.
يقول السائل: ما حكم التصوير في الحرم المكي والاحتفاظ بالصور للذكرى؟
لا يجوز هذا، فيحرم التصوير، فالتصوير محرم كما هو، لا يجوز على المسلم أن يستعمله إلا لضرورة، فقد رخص العلماء رحمهم الله في التصوير إذا كان لضرورة، كأن يكون المرء يحتاج إلى صورة يضعها في الجواز أو في البطاقة أو في التبعية أو غير ذلك من الوثائق اللازمة له، لو لم يصور نفسه لا يعطى هذه الوثيقة وهو بحاجة ماسة إليها، فأجاز له العلماء ذلك. أما إذا كان للذكرى أو لغيرها فلا يجوز.
يقول السائل: ما هي علامات قبول التوبة؟
عليك أن تبادر بالتوبة بشروطها واحرص على هذا، فإذا وفقك الله لها فاعلم أنها مقبولة بإذن الله. أحسن الظن بربك وقل: أنت يا ربي قد قبلت توبتي أو لم تقبلها، لا يا أخي لا ينبغي لك مثل هذا، وإنما عليك أن تحسن الظن بالله وأن تجزم بأن توبتك مقبولة بإذنه تعالى.
يقول السائل: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بالجنة وهم أحياء، ما هي أعمالهم التي وصلت بهم إلى هذه المكانة، وماذا نفعل نحن لنصل إلى هذه المكانة؟
أولا، هذه المكانة حصلوا إليها بسبب اهتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والامتثال لأمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو موفق، وعلى العبد أن يخلص عمله لله حتى يصل إلى هذه المكانة وإن لم يأتيه الوحي، فالوحي مقصور على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعليك أخي أن تحسن الظن بالله وأنه سيتوب عليك إذا تبت، وأن عملك سيكون من أهل الجنة إذا تبت إلى الله واجتهدت في الطاعة، فإذا اجتهدت في الطاعة فثق بأنك من أهل الجنة، وإذا لم تجتهد في الطاعة فالويل للعبد إذا لم يخلص العمل لله أو كان يأتي المعاصي ويفعل أشياء كثيرة.
يقول السائل: أنا أصلي صلاة الضحى في البيت يطول حتى أقرأ نصف الجزء، فهل هذا يجوز أم لا؟
يجوز لك أخي أن تقرأ في البيت ما شئت في صلاتك، الصلاة في البيت يحسن بك التطويل من أجلها، لأنك لا ترائي أحدا فيكون عملك لوجه الله جل وعلا، ولذا كان الصلاة في البيت أحسن ما تكون منها في المسجد، صلاة النافلة في البيت أولى وأحرى، فأكثر من نوافل البيت ولا تكثر ولا تكثر القراءة التي تقرأها، فقد كان بعض السلف يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة كما فعل عثمان رضي الله عنه، يقول: دخل الحجر مقنعا حتى لا يعرف، فدخل الحجر واستفتح بالقراءة من سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا حتى أكمل القرآن كله في ركعة واحدة، ثم ركع وسجد لا تستكثر قراءتك إذا قرأت نصف الجزء أو أقل أو أكثر، وإنما يحسن بالعبد أن يكثر القراءة، وعليك أن تكثر قراءتك للقرآن وتجعلها في البيت أفضل لك النافلة. وأما الفريضة فيجب أن تصليها مع المسلمين في المساجد.
يقول السائل: لقد كنت محرما من الميقات، وأثناء الطريق توقفنا لتناول الطعام، وعند الانتهاء ذهبت لأغسل يدي ووضعت صابونا، هل علي شيء؟
لا بأس عليك، الصابون هذا لا يعتبر طيبا، وإنما هو مسه الطيب فرائحته حسنة ولا يعتبر طيبا، فهو كالبرتقال والتفاح بالرائحة الحسنة، لك أن تأكله وإن كنت محرما.
يقول السائل: أنا أدخل المسجد بعد الفجر وبعد العصر، فهل يجوز أن أصلي تحية المسجد؟
نعم يا أخي، تحية المسجد تصلى في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية المسجد تصلى في كل وقت، وهذا هو الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف لبعض العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: زوجة مسحورة، فما هي نصيحتكم؟
تستعمل لها الرقية الشرعية، تقرأ عليها ما تيسر من القرآن، أنت وغيرك كل واحد فيه خير البركة، أن تقرأ ما تيسر من القرآن، وتقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، وهكذا تكثر من قراءة القرآن عليها.
يقول السائل: هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أم لا؟
لا يجوز قصد الزيارة للنساء، لا يجوز أن تقصد الزيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا مرت بالقبور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فتقول: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقراءة القرآن والصلاة والسلام على أهل القبور جائز، بخلاف تعمد زيارة القبر، فلا تتعمد الزيارة، وإنما إذا مرت بالمقبرة فتسلم على أهلها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أن تزور المرأة القبر، قبر ولدها أو قبر أخيها أو قبر أمها، ممنوع من ذلك، لكن لو مرت بالمقبرة وهي على طريقها المقبرة فقالت: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فلا بأس بذلك، لأنها لم تقصد زيارة وإنما مرت بطريقها.
يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون لغسل اليدين بعد الاستنجاء، علما أني كنت محرما للعمرة؟
لا بأس عليك، ولو استعملت الصابون غير المطيب لا بأس، كن أحسن، وإذا استعملت المطيب فلا بأس عليك، لأنه ليس طيبا محضا، وإنما هو ذو رائحة حسنة.
يقول السائل: هل يوقف صاحب الكبيرة للتوبة إذا اجتهد، مثل اللواط والزنا؟
لا يتعذر باب التوبة عن كل أحد، من دخله ولج فيه، فعليك أن تبادر بالتوبة مهما اقتربت من الذنب، وإن عظم ذنبك فالله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الآية. فالواجب على المسلم المبادرة بالتوبة والعزم عليها، فإذا وفق لها وتاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإذا كان يقصد من وراء هذا اللفظ لفظ فقط ولم يستعمل التوبة الصادقة فإنها لا تنفعه، هذه توبة الكذابين. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: احذر ابتعد عن توبة الكذابين. قال: ما هي توبة الكذابين؟ قال: أن يقول العبد أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي، فإذا وفق للبعد عنها فالله يقبل توبته مهما عظم ذنبه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن كان يتعاطى الزنا أو يشرب الخمر أو يسرق أو يؤذي عباد الله فعليه أن يبادر بالتوبة، وإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. وقد يكون العبد مقترف لعدد من الذنوب فيتوب من بعضها ولا يتوب من البعض الآخر، فالله يقبل توبته فيما تاب منه وصدق، وما لم يقبل منه وما لم يتب منه لا يقبل له فيه. وعلينا أن نستغفر الله ونتوب إليه دائما وأبدا.
يقول السائل: أنا اسمي ميلود، فهل يجوز هذا الاسم؟
ميلود ما في شيء، لا يجوز الاسم المعبد لغير الله، هذا الذي لا يجوز، وما عدا هذا فهو يجوز.
يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم يبدأ بها؟
حسب ما يتيسر له وما يدركه وما يعينه له شيخه، لأني قد أذكر له كتابا لا يعرفه بينما هو يعرف غيره، فعلى العبد أن يستعين بمشايخه في الكتب التي تناسبه. وفي التوحيد ما فيه يجد أحسن من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، والعقائد مثل العقيدة الواسطية وغيرها من الكتب، والفقه الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهكذا يأخذ من الكتب أدناها حتى يحيط بها، فإذا تعلم الكتب الدنيا يسير منها إلى أعلى وهكذا.
يقول السائل: أفهم من كلامك أن مسجد التنعيم ليس ميقاتا.
نعم يا أخي، وهو كذلك، مسجد التنعيم ليس ميقاتا، وإنما هو حل، فالحل جزء من الحل بجوار الحرم، إذا أحرمت من الحل فعليك أن تحرم من الحل من أدنى الحل إذا كنت قريبا من مكة، إذا كنت في حال مكة في قريبا من مكة فتحرم من الحل. أما إذا أحرمت من التنعيم وأنت جاي من بعيد فلا يجوز لك أن تحرم من هذا وتترك الحرام من الميقات، بل يجب على المسلم أن يحرم من الميقات حتى يدخل مكة محرما.
يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة المجاورة للفندق المقيم به لها نفس الأجر إن أديتها داخل المسجد الحرام؟
المساجد التي في مكة تقام فيها الجماعة ويحضرها المصلون كلها مضاعفة الصلاة فيها إن شاء الله، لكن لا نقول إنك إذا صليت في مسجد الفندق كصلاتك داخل المسجد الحرام، لا شك أن صلاتك داخل المسجد الحرام أفضل، لكن من حيث المضاعفة مضاعفة الصلاة فهي مضاعفة سواء كانت داخل الفندق داخل الحرم أو خارجه ما دامت في حدود المسجد الحرام داخل الحرم فهي في حدود المسجد الحرام. فالصلاة مثلا على حد التنعيم بمائة ألف صلاة والصلاة في التنعيم بواحدة، فعليك أن تحتسب ذلك عند الله. فكلما صليت داخل أميال الحرم فهي مضاعفة صلاتك بإذن الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.